أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. في هذه الآيات حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى المظاهرة، أن يظاهر الرجل من امرأته، وحرم أن يدعي ابنا ليس له. قال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وذكرنا الكلام في هذه الآية والقراءات التي فيها في الحديث السابق. وهنا منع الله سبحانه تبارك وتعالى من المظاهرة، أن يظاهر الرجل من امرأته فيقول لها: أنت علي كظهر أمه. المنع هنا إخبار ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وهناك في سورة المجادلة ذكر الله سبحانه تحريم ذلك، وأنه قول زور وقول منكر يقول الإنسان. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. يبقى قول زور وقول منكر أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أنت محرمة علي كحرمة أمي علي. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذا ذكر أن هذا منكر من القول وزور، وذكر الكفارة، كل ذلك في سورة المجادلة، فذكر الكفارة في ذلك. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يرجعون عن هذا الذي قالوه، ويريد الرجل أن يعاشر امرأته ويرجع إلى حياته الطبيعية، يبقى عليه أن يكفر عن هذا القول، وصارت كاليمين المغلظة التي يحلف بها. فعليه الآن كفارة هذا القول الزور الذي قاله، بأن ينفذ أمر الله سبحانه، يعتق رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فهنا إذا لم يجد الإنسان الرقبة، فالفرض عليه أن يصوم شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماس. فإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يطعم 60 مسكينا. وعظ الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات، وذكر وأمر بالكفارة، والكفارة قبل أن يتماس، أي قبل أن يعاشر الرجل امرأته، قبل أن يجامعها، عليه أن يكفر هذه الكفارة واحدة من 3 على الترتيب. يبقى هنا عليه أن يعتق رقبة إذا وجدت الرقاب، ما فيش رقاب يبقى يلزم أن يصوم شهرين متتابعين. إذا لم يقدر على ذلك يبقى يطعم 60 مسكينة. فلو أنه عكس الترتيب فبدأ بإطعام 60 مسكينة وهو واجب للرقبة أو هو قادر على الصيام، فلا يجزي ذلك عنه، ولابد أن يعتق الرقبة إن وجد. لم يجد الرقبة وقدر على الصوم يلزمه ذلك. فإذا لم يجد رقبة ولم يقدر على صوم شهرين متتابعين فيلزمه أن يطعم 60 مسكينا وجبة كاملة لكل إنسان فقير أو مسكين من 60، ولا بد من إطعام 60 مسكينا، وهذا كله قبل أن يمس الرجل امرأته، يعني قبل أن يرجع إلى المعاشرة. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يبقى أدعي الابن المتبنى الذي يدعيه الإنسان لنفسه، أو يدعي هو أن فلانا أبوه بدلا من أبيه الحقيقي. فما جعل الله عز وجل هؤلاء الأدعياء أبناء لكم، يبقى لا يجوز الإنسان أنه يتبنى فيدعي إنسانا لنفسه فيقول فلان ابني وهو ليس كذلك. وقال الله سبحانه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا هو العدل الذي حكم الله عز وجل به، أن يدعى الإنسان لأبيه طالما أن أباه معروف يدعى. إذا لم يعرف أبوه يبقى يقال أخ في الدين، أخ في الدين، ولكن لا يدعى لغير أبيه مع وجود الأب ولا مع عدم وجود الأب. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال العلماء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذا كان زيد بن حارثة قد ادعاه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وبعد ذلك نزل القرآن يحرم ذلك فرجع اسمه زيد بن حارثة. وذكر أنس بن مالك وغيره أن زيدا كان مسديا من الشام، يعني زيد أصله من الشام ما كانش من الحجاز، وسباه ناس من العرب من تهامة، راحوا خطفوه من أهله وذهبوا به إلى بلاد الحجاز فباعوه عبدا. وكان هذا في الجاهلية كثيرا، إنسان يتخطف من أهله وبعدين يباع في سوق العبيد، ففعلوا ذلك مع زيد. زيد كان حرا رضي الله عنه وأهله كانوا أحرارا، ولكن خطف زيد من أهله وبيع في الحجاز، فاشتراه حكيم ابن حزام ابن خويلد. حكيم ابن حزام ابن خويلد يبقى ابن أخ للسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هي عمته. السيدة خديجة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه حكيم ابن حزام ووهبه لعمته السيدة خديجة، والسيدة خديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تكرم وتفضل وأعتق زيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، أعتقه وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قصة أن أهله كانوا يبحثون عنه، أهل زيد بن ثابت كانوا يبحثون بالليل والنهار يبحثون عن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فوصل أبوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا إليه فطلبوا ابنهما، ابننا هذا الذي عندك، وقالوا ندفع لك ما تريد وتترك لنا ابننا. فالنبي صلى الله عليه خيرهم إنه زيد يختار، زيد إن اختارني أنا يبقى خلاص، إن اختاركم أنتم فخذوه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيراه، فإن اختاركما فهو لكما دون فداء. لو هو اختارني يكون معكم مع أبيه ومع عمه خلاص من غير فداء، مش عايز فيه ثمن ولا شيء. فاختار الرقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد اختار أنه يكون عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنه يرجع إلى أبيه ولا إلى عمه. طب يا ترى أنه مش عايز يرجع إلى أبيه وإلى عمه، كانوا مثلا قساة عليه، كان بيحرموه من حاجة، كانوا مضايقينه من حاجة؟ أبدا، زيد مخطوف من أبيه ومن أمه وكان صغيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن الأمر أنه اللي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يقبل أن يكون عند غير النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنه يكون حرا وملكا في مكان آخر. فلذلك زيد حس بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم برحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورأفته، وأن هذا النبي مين يطول يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه. لذلك زيد اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعلى عمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وخرج إلى قومه من قريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشهدوا إنه ابني، أو اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه، يرثني وأرثه. يبقى تبناه النبي صلى الله عليه وسلم على العادة التي كانت جارية حتى هذا الحين قبل أن يحرم الله عز وجل التبني. فانصرف أبوه وقومه، وكان أبوه بيدور عليه زي ما ذكرنا ليل نهار يبحث عنه، وقال في ذلك شعرا يقطع قلب من يسمعه من شدة حبه لابنه ومن شدة حزنه على فراقه. اسمعوا الشعر اللي كان بيقوله أبوه وهو بيدور يدور على ابنه زيد قبل ما يلاقيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيردى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله لا أدري وإني لسائر، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ فيا ليت شعري، هل لك الدهر أوبة؟ فحسبي من الدنيا رجوعك لي بدل. تذكرنيه الشمس عند طلوعها، تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا غربها أفل. وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. رجل يبكي هذا البكاء ويقول هذا الكلام الذي يقطع القلوب، يقول على ابن معناه أنه شديد الرأفة والرحمة بابنه، وابنه صغير، ومن يقطع عنه ابنه الصغير ويترك ابنه على ذلك. ولكن لما وجد حنان النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته مع ابنه، وابنه اختار النبي صلى الله عليه وسلم، فحس أنه في أمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، فتركه للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكافأة أنه تبناه صلوات الله وسلامه عليه وجعله ابنا له. وأبوه بعد ذلك توفي، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما قتل زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة موتة في سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سرية الأمراء اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وجعلهم على البدل: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقتل الثلاثة في هذه الغزوة، وبكاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتأمر بعدهم خالد رضي الله عنه من غير إمرة، وفتح الله سبحانه وتبارك وتعالى. الغرض أن القصة اللي تسمعها في حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، وحب زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته معه وتبنيه، تحس أنه المحبة بينهما محبة عظيمة جدا. فإذا كان مع هذه المحبة العظيمة وربنا ينزل القرآن، لا مش ابنك، مش ابنك، لا تدعيه لنفسك، رجع اسمه زي ما كان لأبيه، ليس لك أنت، فينفذ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشد حبا لإنسان حبا شرعيا كهذا الحب الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ومن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش أخاف على زيد ألا ينكسر قلبه لما أقول لا مش ابني الآن وخليه ابن كذا، لا، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. زيد ما رفضش هذا الشيء، إن بعد ما أبى ابن النبي بحاله عليه الصلاة والسلام تخليني حاجة تانية، لا أنا مخاصم وأنا كذا، ما فيش هذا الشيء. الله عز وجل أمر، أمر الله عز وجل على العين والرأس، الجميع يطيعونه. فكأنها من حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، ومن حكم الله سبحانه أن ينزل التحريم والحال هكذا، فيطبق أول ما يطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتعلى الإنسان، ما يجيش إنسان يقول لا ما أقدرش، أخاف تنكسر نفس الإنسان اللي أنا تبنيته، أخاف من كذا، يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ وأطاع عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يبقى هذا العدل الذي عند الله سبحانه، الأب هو الذي تزوج وهو الذي رزقه الله عز وجل هذا الولد، بعد ما يرزق فلانا ابنه هذا ثم أنت تدعيه لنفسك، لا مش ابنك. القسط والعدل أن تدعوه لأبيه الذي كان سبب وجوده. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى هنا إذا ما عرفناش من أبو هذا الإنسان نقول أخونا في الدين، هذا أخونا في الإسلام وهو مولانا. يبقى إخوانكم في الدين ومواليكم، وهي كلمة المولى من الكلمة الكلمات التي لها معاني كثيرة جدا. المولى وأصلها من الولي، والولي القرب، يبدأ اللي قريب مني، يعني هذا ولي قريب مني، فتأتي على معاني. فمن معنى المولى ابن العم لأنهم قرابة أبناء العم، ومن معنى الموالي العبيد الذين أعتقوا، ومن معنى المولى السيد الذي يعتقه، ومن معانيها النصير والمدافع والمحامي أو الحامي عن الإنسان، فهذا المولى. فهنا يا إما يكونون هؤلاء أحرارا إخوانكم في الدين، وحتى لو أرقاء كذلك إخوانكم في الدين، ومواليكم، فيقال فلان مولى لفلان. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وربنا غفور رحيم سبحانه تبارك وتعالى. قد يريد الإنسان أن يعمل الصواب ولكن يخطئ، هو يريد طريق الصح فإذا به يقع في الخطأ، لم يتعمد ذلك، فالله غفور رحيم سبحانه تبارك وتعالى. هنا كأنه في هذه الآية كان في ناس قد تبنوا، مش النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي تبنى، كثير قد تبنوا أبناء، فلما نزلت الآية وحرم التبني كان يجري على ألسنة الناس أنه عفوا يقول زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل التحريم، فالآية قالت هذا حرام لا تتعمد ذلك، فمن تعمد وقع في الإثم، من لم يتعمد لا، كلمة جرت على لسانه أخطأ فيها، فالله غفور رحيم سبحانه وتبارك وتعالى. فمنهم من لصق به هذا الاسم، منهم من لصق حتى إن الناس لا يكادون يعرفون له اسما غيره، زي المقداد ابن الأسود. المقداد بن الأسود هذا كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، لقبه بذلك عليه الصلاة والسلام. المقداد ابن الأسود، الأسود ليس أباه، مش أبوه، ولكن أبوه عمرو، فهو المقداد ابن عمرو، ولكن صار على كل لسان المقداد ابن الأسود. فالأسود ابن عبد يغوث كان تبنى المقداد في الجاهلية، ومكث معه فترة طويلة لغاية ما صار رجلا، فاتنسى من أبوه الحقيقي، وبقى الاسم هذا الذي لا يكادون يعرفون غيره، فكان ينادونه بذلك. فهذا خطأ، هذا خطأ، ولكن الذي يقوله لا يقصد، لا يقصد انه يقول له لا ابوك مش عمرو، ابوك الاسود، ولكن لصق به هذا الاسم، فالله عز وجل عفى عن مثل ذلك، ان الانسان لا يتعمد ان ينسب انسانا الى غير ابيه، انما لصق به اسم فعرف به. فمن كان كذلك التصق به اسم فصار لا يكاد يعرف إلا بذلك، فمن باب المعرفة يقول فلان المقداد ابن الأسود، يريد تعريفه فقط ولا يريد لا نسبة ولا غيره، لا مقصد ذكر الشخص نفسه، فهنا لا اسم في ذلك. لكن من قصد النسب إن ده أبو فلان ولو بالتبني، هذا حرام لا يجوز إطلاق. يبقى لا يجوز لإنسان يقول أنا ابن فلان على وجه التبني، ولا لرجل يقول فلان ابني على وجه التبني، ولا لواحد آخر ثالث يقول فلان ابن فلان يقول كأنه ينسبه إليه وهو يعلم أنه ليس ابنه، وإلا في ذلك يصير عاصيا. قال الله سبحانه وكان الله غفورا رحيما. يبقى غفور للإنسان الذي تعمد ذلك وتاب إلى الله، فالله يتوب عليه ويغفر، والله رحيم بأن رفع عنكم المؤاخذة في الخطأ، في الخطأ. وفرق بين الخطأ والخطيئة، الخطأ والخطيئة. الخطيئة إنسان يريد المعصية يقع في المعصية فهو متعمد لها، والخطأ إنسان يريد الطاعة فيخطئ فيقع في المعصية، لم يريد معصية ولكن أخطأ الآن فوقع في الشيء، فالله يرحم سبحانه تبارك وتعالى، ومن رحمته رفع عنا الإثم في الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. قال الله سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أفتى العلماء بناء على هذه الآية أن الإنسان الذي يخطئ في الشيء يظنه كذا وبعدين يطلع على غير ما قال أنه لا شيء عليه، حتى ولو حلف يمينا على ذلك، كأن إنسانا يرى خيال جاي من بعيد يقول والله فلان جايه، هو توهم ذلك أن فلان اللي جاي، فلما قرب فلان طلع مش فلان، طلع إنسانا آخر، فهو وهو يقول كان يعتقد في نفسه الصدق، لم يقصد أن يكذب في ذلك، فأخطأ فيها فقال والله فلان طلع ليس فلانا، فليس عليه في ذلك إثم وليس عليه في ذلك كفارة يمين. كذلك لو أن إنسانا طلب من إنسان حقه، أعطني حقه وحلف والله لا أفرقك حتى تدفع لي حقي، فدفع له ما يرضيه فأخذ منه المال وفرقه، فلما انصرف وجد المال العطل الورق مال مزيف ما هوش حقيقي، فلا كفارة عليه لأنه حين فارقه اعتقد الصدق في ذلك واعتقد أنه استوفى حقه في ذلك، فليرجع إليه وليطلب حقه بعد ذلك ولا كفارة عليه في ذلك. كذلك لو أن إنسانا حلف والله ما أنا مسلم على فلان، حلف بذلك وبعدين جاء فلان مستخفي من ضمن من يسلم وهو لم يره ما خدش باله إلا وإيده في يده، يبقى على ذلك هنا الآن هذا أخطأ ولم يتعمد، فلا حنس عليه أيضا في ذلك طالما أنه لم يتعمد الحنس في ذلك. قال الله سبحانه تبارك وتعالى ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني في التبني يقول الإنسان هذا ابني وليس ابنه، قول بالفم وليس له صدق في القلب. كذلك في المظاهرة الذي يقول لامرأته أنت كأمي أو أنت علي كظهر أمي، فقال الله سبحانه ذلكم قولكم بأفواهكم. يا ترى هل من هذا الباب لو أن إنسانا قال لامرأة على وجه الرأفة والرحمة تهاتي يا أمي فعلي يا أمي، لم يقصد بذلك أما حقيقة ولكن قصد من باب الرأفة والرحمة قال ذلك، الراجح أنه لا ليس من هذا الباب، ليس من باب التحريم. وده بالضبط زي ما إنسان يقول للغلام الصغير يقول يا بني تعال يا بني اذهب يا بني، لم يقصد أنت ابني حقيقة ولكن يقصد من باب الشفقة والرحمة، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أين كنت يا بني، فقال يا بني له ولغيره، فهذه الكلمة لا يقصد منها الإنسان إن أنت ابني حقيقة، لا تعال يا بني اذهب يا بني، يقول الإنسان يا أمي افعلي كذا فيقول لأمي الحقيقة أو لامرأة كبير، يقصد من ذلك الشفقة والرحمة وليس الأمومة الحقيقة، فليس من باب الإثم والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.